بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع شين قاف عين من ليبيا. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول فيه: أرجو منكم أن توضحوا لنا عن الزيارة للأقارب والأصدقاء، نريد فضل الزيارة، وما هي الأيام المستحب فيها الزيارة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن الزيارة للإخوان في الله والأصدقاء والأقارب تقربا إلى الله وطاعة له سبحانه ويرسل على بقاء المودة والمحبة وعلى صلاة الرحيم من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين في والمتجالسين في والمتحابين في والمتبادلين في. وقال عليه الصلاة والسلام: سبعة وظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فراغت عيناه. هذا الحديث العظيم يدل على فضل التحابي في الله، ومن جملة التحابي في الله التزاور لتثبيت المودة وللتعاون على الخير والتواصي بالحق. وفي الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله على طريقه ملكا في صورة رجل، فلما مر عليه سأله قال: أين تريد؟ قال: فلان. قال: أردت فلانا. هل لك من نعمة ربها عليه؟ قال: لا، إلا أن يحبه الله. فقال له الملك: إن رسول الله إليك أن الله أحبك ما أحببته. هذا يدل على فضل التزاور بالله من القريب الصديق. ثم في زيارة القريب صلة رحم أيضا. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوصل له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليس رحيمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الجنة قاطع رحم. وصلة الرحم من أفضل القربات، وقطيعتها من أقبح السيئات. الله المستعان. نعم.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي حمد يحيى الريمي من جدة، يقول: توفي رجل وله زوجة بدون أطفال، وله أخ من أب، وله أخوات من الأب فقط، فما حصتهم؟ حيث قد أوصى بالثلث لبناء المسجد، فهل يحق للورثة استرداد الأرض ودفع القيمة فقط للشخص الذي له وصية الثلث؟ يقول: توفي رجل وله زوجة بدون أطفال، وله أخ من أب، وله أخوات من الأب فقط، فما حقهم؟ بحيث قد أوصى بالثلث لبناء المسجد، فهل يحق للورثة استرداد الأرض ودفع القيمة فقط للشخص الذي له وصية الثلث أم لا؟ لأن الورثة قد يطلب الشفع كما يقول في هذه الرسالة، جزاكم الله خيرا.
هذا الرجل تنفذ وصيته في الثلث في تعمير المسجد كما أوصى، والثلثان تقسم بين الزوجة والإخوة، الزوجة الربع لا كان الميت ليس له ذريه لا ذكور ولا اناث، والباقي لاخيه واخواته من ابيه للذكر من حظ الانثيين. كما قال الله عز وجل ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قال سبحانه في آخر سورة النساء وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر من فضل الأنثيين. أما الثلث فيجب تنفيذه ويصلى في تعمير المسجد كما أوصى الموصي. وإذا كانت تركة أرضا تباع ويؤخذ ثلث الثمن للوصية، وإذا كان الورث يحتاجونها يشترونها بقيمتها تباع في المزاد العلني أو بواسطة أهل الخبرة، وإذا قدرت بواسطة أهل الخبرة أخرج ثلث ثمنها، فإما ينادى عليها بين أهل الخبرة وإما أن تقدر بواسطة أهل الخبرة حتى يؤخذ الثلث من الثمن للوصية.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم موسى عبدو سوداني، أخونا يقول في رسالته: جاء رمضان وكنت عامل بناء، وكان معي عمال، وكنت أنا الوحيد بينهم الصائم حيث كان العمل شاقا، وفي اليوم الثاني لم أستطع الخروج إلى العمل، وكنت لا أملك طعام ذلك اليوم، وكنت أبا لعائلة كبيرة. وفي اليوم الثالث خرجت مفطرا من البيت إلى العمل، ووجدت كل الجماعة كذلك، حيث أفطرت باقي رمضان كله، فماذا علي يا سماحة الشيخ، علما بأن ذلك كان قبل عدة سنوات؟
عليك أولا لقضاء الأيام التي أفطرتها في الأوقات المناسبة في الشتاء أو في أوقات لا تحتاج فيها بالعمل، تقضي الأيام التي عليك. وأما إفطارك فهذا فيه تفصيل، إن كنت تستطيع عملا يقوم بحالك ليس فيه إفطار، أو يمكن أن تجد من مالك ما يغنيك عن الإفطار وتكتفي به مدة رمضان لم يجوز لك الإفطار في أسباب العمل، بل عليك أن تصوم رمضان لأن الله أوجب على المسلمين المستطيعين المقيمين غير المسافرين أوجب عليهم أن يصوموا في وقته، فعليك أن تصوم مع الناس إذا استطعت ذلك. أما لو غرضنا أنك لم تستطع ولم تجد عملا في أوقات مناسبة في الليل أو في بعض النهار يقوم بحالك، واضطررت إلى الإفطار من أجل العمل وأنك لا تستطيع الصوم مع العمل جاز لك الإفطار للضرورة، كما يجوز للمريض الذي يشق عليه الصوم، فأنت ضررك أعظم من ضرر المريض إذا كنت لم تجد شيئا لنفسك وعائلتك ولم تستطع أسبابا أخرى تغنيك عن الإفطار، ولم تجد عملا في الليل أو في بعض النهار يغنيك عن هذا العمل. والله يعلم السر وأخفى، ولا تفعل لخافه سبحانه وتعالى، فإن إذا كنت صادقا ولم تجد عملا فأنت معذور وعليك القضاء، أما إن كنت قد فرطت وتساهلت فعليك التوبة مع القضاء.
جزاكم الله خيرا. رسالة طويلة جدا باعثها مستمع من الموصل في الجمهورية العراقية منطقة السادة حي الوحدة. ملخص ما في هذه الرسالة أن في ذمته مبلغ 50 دينارا لرجل مسيحي متوفى، لمن يدفع هذا المبلغ؟
عليه يسأل ورثة، إذا كان له ورثة كان يعرف ورثته عليه يسأل ذلك إليهم وعليه يسأل عنهم، فإن لم يجد ولم يعرف له ورثة فإنه صدق به لأنه يدفع يقضي بعض الفقراء بالنية عن صاحب المال، لعل الله يخفف عنه بذلك شيء من عذابه. المقصود أنه يصدق به عن ذلك الميت الذي هو صاحب الحق، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل سبحانه وتعالى، وإن كان كافرا قد يخفف عنه
قد يخفف لذلك. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد عبد الله الغامدي من الدمام بعث رسالة ضمنها 4 أسئلة. يسأل في سؤاله الأول يقول: بما تدرك الركعة، الجماعة، الجمعة، صلاة العيد، صلاة الجنازة؟
أما صلاة العيد، صلاة الجمعة، صلاة الركعة الخمسة تدرك ركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وعن الثاني: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاة. أما إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يدرك الجمعة، يصلي ظهرا ولا يدرك صلاة الجماعة لذلك، إلا أن يكون معذورا بمرض أو شيء آخر حال بينه وبين الحضور للجماعة غير اختياره فله حضور الجماعة بعذره الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح ومقيم يعني بسبب العذر. وقال عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا وهم في المدينة؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر. في الأخر آخر إلا شريككم في العجر ثم العذور حكم حكم الحاضر في العجر. أما إن كان تساهل وفرط فإن تفوته فضل الجماعة. وعليه يصلي في بيته أو في المسجد الصلاة التي فاتته. نعم
جزاكم الله خيرا.
أما الجنازة
نعم
فإن فتترك ولو بالتكبيرة الأخيرة
ولو بالتكبيرة
الأخيرة يكبرها ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي وهو مستعجل اللهم صل على رسول الله ثم يكبر ويقول اللهم اغفر له ثم يكبر ويصلي قبل أن تقع بسرعة.
نعم جزاكم الله خيرا. والركعة بما تدرك لو تكرمتم؟
بالركوع
في
أدخل الركوع فقد أدخل الركوع وسقطت عنه الفاتحة.
طيب
لأنه لا لم يدرك القيام. ويدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر وهو راكع عليه الصلاة والسلام رفع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حسنا ولا تعود لا تعود بالركوع دون الصف يعني ولم يأمره بقضاء الركعة.
اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول ما حكم وجود الصور للأولاد والأقارب في سجل تجمع فيه الصور في دولاب أو شنطة للذكرى وتذكر بعض الرحلات والأحداث الهامة في حياة الأسرة، هل تجوز الصلاة في غرفة توجد فيها مثل هذه الصور؟
نعم الصلاة صحيحة ولو كان فيها صور لكن يجب إتلاف هذه الصور وعدم بقائها للتذكار. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدع صورة إلا طمسها. ولكن لا يلزم من هذا بطلان الصلاة، الصلاة صحيحة في محل الذي فيه صورة، ولكن يجب على المسلم إتلاف الصور والقضاء عليها سواء كانت صور الأولاد أو الزوج أو القريب وعدم بقائها. قال لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمسها. نعم
سواء كانت في سجل أو كانت معلقة
في أي مكان،
في أي مكان
سواء معلقة أو في أوراق عنده إلا إذا كان في فراش منحه مما يمتهن كالوسادة والفراش والكرسي لا تضر ولا يلزم نحوها لأنها ممتهنة.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. لعله من المناسب أن نتطرق إلى حكم الصور بالنسبة للأشياء الضرورية سماحة الشيخ.
الأصل تحريم التصوير
نعم
والرضا له كما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وقال كل مصور في النار يجعله بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم، وقال عليه الصلاة والسلام صور صورة في الدنيا كلف أن يبقى فيها الروح ليس بنافر، ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وأكل الربا ومكلة، ولعن المصور جمعه بحديث عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على التحريم والتصوير.
نعم
لكن أهل العلم استثنوا من هذا ما كان للضرورة. فإذا كان للضرورة كانت تابعية التي يحتاجها الإنسان ولا تعطى إياه لا يعطى أسفها به إلا الصورة فإنه مضطر فلا حرج يأخذ التابعية للصورة مثل تصوير بعض المجرمين حتى يطاردوا ويمسكوا.
نعم
وأسفح لهم ما يكون لهم ضرورة. نعم
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا صليت مع أخي أو أبي في المنزل فهل ندرك بهذا فضل صلاة الجماعة؟
لا يجوز المسلم يصلي في البيت لا مع أبيه ولا مع أخيه، بل يجب على الجميع يخرجوا إلى المساجد ويصلوا مع المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس ما هو العذر؟ قال المرض والخوف. فقال عليه الصلاة والسلام درج أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد ينائيني لنفسي فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجب ولم يرخص له أعمى ليس له قائد ينائي بعد أن يسمع النداء. فإذا كان في مكان يمكنه سماع النداء وجب عليه أن يتوجه إلى المسجد ويصلي مع الناس. أما إذا كان بعيدا يشق عليه الحضور لكونه بعيدا لا يسمع النداء هذا لا يلزمه، يصلي مع من حوله في مكانه. نعم.
جزاكم الله خيرا. ماذا يقال عند حضور الوفاة للمسلم من قبل من يجلسون إلى جواره؟ وهل تلقين الشهادة سنة؟ وما هي كيفيتها؟ وهل يلقن الأطفال دون سن 10 سنوات الشهادة؟ وماذا يسن فعله عند وفاة الميت؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. السنة يلقنوا هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأن يتحدث الجالس عندهم بفضل الذكر وفي من الخير وفضل التسبيح حتى يشتغل المريض بذلك وحتى يستفيد من ذلك. فإذا لم يتيسر ذلك يكرر هذا الذكر عنده لعله يقولها، فإن لم يتيسر ذلك يقال بكلام لطيف: لعلك تذكر الله يا فلان، قل لا إله إلا الله بكلام لطيف اللين حتى يقولها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالسنة تلقينهم هذه الكلمة العظيمة، تلقين الموتى حتى ولو كانوا صغارا، لكن يعقلونها ويفهمونها، لكن يعقلونها يلقنوا لعموم الحديث.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع باميم ألف، يقول: هل يجوز الزواج بالتبادل أو في البدلة، بمعنى رجلان يتبادلان بأخواتهم أو في بناتهم مع دفع مبلغ من المال كمهر لكل واحدة منهن ولكن أقل من المهر السائد في المنطقة، علما أن الزواج بموافقتهن أفيدون أفادكم الله؟
الزواج بالتبادل لا يجوز، هو يسمى نكاح الصغار، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة، وهو أن يقول: زوجني أختك أو زوج أختي أو بنتك أو زوج بنتي أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز ولو بمهر ولو تراضى الجميع، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولأنه وسيلة إلى إجبار النساء وظلم النساء، ولأنه وسيلة إلى الفتن والخصومات، إذا تنازع هذا مع زوجته كذلك الرجل على الآخر تنازعه زوجته أو أهلها. والحاصل أنه لا يجوز لما يترتب عليه من الشرور. أما إذا خطب هذا وخطب هذا من دون شر، قال هذا خطب من الأسرة وخطبوا منه من دون مشاورة، فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الحاجة قاف من محافظة ميسان في العراق، تقول: إنني حاجة أنا وزوجي وابنتي مرتين ولم نعتمر، وتوفي أبو ابنتي وكان وهو حي عازم على حج العمرة ولم يعتمر، هل يجوز أن أعتمر له أنا وابنتي ونحن لم نعتمر لأنفسنا؟ ابنتي حجت مرتين وكانت لم تبلغ سن الرشد والآن بلغت سن الرشد، هل يجوز أن تعتمر لوالدها أو أحد أقاربنا أو يعتمر أحد الغرباء؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
على البنت الحج لأنها حجت قبل أن تبلغ، فعليها الحج حجة فريضة بعد بلوغها، والعمرة أيضا، وأنت كذلك عليك العمرة، وليس لكما العمرة عن ميت إلا بعد اعتماركما على أنفسكما. وإذا تيسر من يعتمر له من الناس الذين قد اعتمروا لأنفسهم ولو بالبدل ولو بدفع ما يساعده على ذلك فلا بأس بذلك، والعمرة واجبة مرة في العمر كالحج، فالذي لم يعتمد فيما مضى يجب أن يعتمد إذا استطاع ذلك كالحج، أما العاجز فليس عليه شيء لا حج ولا عمرة، لأن الله سبحانه ولله يا من حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فعلى كل مستطيع من الرجال والنساء إذا بلغ الحلم أن يحج حجة واحدة في العمر وأن يعتمد مرة واحدة في العمر، وإذا حج عن نفسه واعتمر عن نفسه جاز له أن يحج عن غيره من الأموات وأن يعتمر غيره من الأموات من أقاربه وغيرهم، وهكذا له الحج عن العاجز الشيخ الكبير لأن فميت، والعجز الكبيرة العاجزة عن الحج لأقاربهما الحج عنهما والعمرة عنهما. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع صالح باء ميم من مكة المكرمة بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: لدي أخ بلغ من العمر 14 عاما، هل عليه أن يؤدي فريضة الحج في هذا السن؟
إذا كان قد احتلم أنزل المني في النوم أو في اليقظة بسبب الشهوة وهو بالغ، وإن كان لم يكمل 15 سنة، أو أنبت الشعر فشن هذا الفرد الشعرة، إذا كان قد أنبت الشعر فهو بالغ فله يحج ولو بهذا السن 14 سنة. أما إذا كان لم ينبت ولم يحترم فإنه لا يلزمه الحج حتى يبلغ 15 سنة، يعني حتى يكمل 15 سنة، أو ينزل لمني عن شهوة أو ينبت. فإن الرجل إنما يبلغ بأحد هذه الثلاثة، إما بإكمال 15 سنة، أو بإنبات الشعرة هذا الفرد، أو باحتلاله بإنزال المني سواء في النوم أو في اليقظة، إذا أنزل المني عن شهوة يعني فكر فأنزل، أو لمس ذكر فأنزل، أو احتل في النوم يقظة احتلم ليلا أو نهارا فأنزل، فإنه يكون بهذا قد بلغ الحلم ولو كان ابن 10 سنين أو 11 سنة أو 12 سنة.
جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل ويقول: لدي أخ أصيبت يده بكسر في عام 1407 في شهر رمضان المبارك، وكان عمره ذلك الوقت 12 سنة، وقد صام في هذا الشهر 15 يوما وأفطر باقي الأيام، فهل عليه أن يقضيها؟
إذا كان يبلغ ليس عليه قضاء، ولكن إن قضاء فحسن. وأما إذا كان قد بلغ بإنبات الشعر وخشن حول الفرد أو بالاحتلام فإنه يقضي هذه الأيام، لأن صار رجلا صار مكلفا ولو ما بلغ 15 سنة. والمرأة مثل ذلك،
والمرأة كذلك،
لكنها تزيد أمرا رابعا وهو الحيض، حاضت بلغت.
جزاكم الله خيرا. هل للمرأة في الحج أن تغطي جميع وجهها وهي محرمة، أو تضع المرأة على عينيها شيئا في دون؟ جزاكم الله خيرا.
على المرأة الاحتجاب أينما كانت في الحج وغيره، يعني رجال أجانب، لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع الذي اعتاده بعض العرب، والبرقع كي يصنع للوجه، وبعضهم يجعل فيه خرقا أو خرقين للعينين، هذا يسمى البرقع ويسمى النقاب. فالرسول نهى عن النقاب وعن القفازين، وهما اللباسان في اليدين، الدسوس اليد، جوارب اليدين. فالمحرمة لا تلبس الجوارب اليدين ولا تلبس النقاب في الوجه، ولها أن تلبس الجوربين في الرجلين، لأنها عورات تلبس الجوربين في الرجلين لا بأس. وأما الجوربان في اليدين والنقاب اللي هو البرقع في الوجه فلا، لكن تغطي وجهها برجالك بخمار، وتغطي يديها بخمار أو بالعباءة أو بالجلال بشيء آخر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع، وكنا إذا دنا من الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا. وبهذا يتضح أن النقاب هو الممنوع، هو الشيء يصنع للوجه، تلبسه مصنوع للوجه بقدر الوجه، كما يفعله بعض العرب. أما أن تغطيه بشمال ونحوه فلا بأس، لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولقوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. هاتان الآيتان تعمان وقت الحج وغيره.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا يقول: لدي أخت من أم رضعت مع ابن خالي، فتقدم ابن خالي للزواج من أختي شقيقتي، فهل له أن يتزوجها أم لا؟ لدي أخت من أمي رضعت مع ابن خالي، فتقدم ابن خالي للزواج من أختي شقيقتي، هل له ذلك أو لا؟
إذا كانت الأخت من أم رضعت من أمه هو فلا بأس أن ينكح أخته شقيقته، لأنه ليس بينه وبينها رضاع. أما إن كان رضع من أمك مع أختك من أمك رضاع كان 5 رضعات أو أكثر، فإنه يكون أخا لكم جميعا، ولا يجوز له أن ينكح لا أختك من أمك ولا أختك شقيقتك، لأنها رضيعة له. أما إن كان أختك من أمك رضعت من أمه هو فإنها تكون محرما له ويكون محرما لها، إذا كان الرضاع 5 رضاعات فأكثر وكان في الحولين. أما أختك الشقيقة التي لم ترضع من أمه ولم يرضع من أمها فإنه لا يحرم عليه نكاحها. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.